الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. كان الكلام في إجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الواقع، وقلنا إن البحث في مقامين: المقام الأول الأحكام الظاهرية التي تجري لتنقيح موضوع تكليف آخر، والمحور الثاني الأحكام الظاهرية التي تجري لإثبات أصل التكليف. نعم. بالنسبة إلى المحور الأول، تعرضنا لكلام السيد البروجردي رحمة الله عليه، حيث استند إلى العرف والموالي العرفية، وبعبارة أخرى، يعني نريد أن نقرر كلام البروجردي بعبارة أخرى، يقول إن المتبادرة من قول الشارع كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، الذي يتبادر من هذه الجملة والعبارة أن المكلف بعد أن صلى في الثوب المشكوك الطهارة، استنادا إلى هذا النص، فقد أدى الوظيفة الصلاتية وامتثل أمر الله عز وجل: أقيموا الصلاة. فلا معنى للامتثال بعد الامتثال. هذا مفاد رأي البروجردي في نهاية الأصول. الشيخ الأستاذ كأنه يريد أن يضيف دليلا آخر لأجل تثبيت كلام البروجردي ولأجل تثبيت أصل المسألة وهي الإجزاء. حاصل كلام الأستاذ إن القول بعدم الإجزاء في الأصول والإمارات يستلزم تالي فاسد، وهو فساد أكثر أعمال المكلفين. يستلزم فساد أكثر أعمال المكلفين. لماذا؟ الإنسان ويستلزم عدم حصولهم على المصالح الواقعية. لماذا؟ لوجود العلم الإجمالي بأن كثيرا مما نحكم بطهارته هو نجس في الواقع. ويستلزم بطلان الصلوات بناء على اعتبار الطهارة الواقعية. في ماء الوضوء وماء الغسل أنا أقرر كلام الأستاذ. الأستاذ يقول الطهارة في الماء لا الطهارة في الثوب والبدن. في الثوب والبدن الطهارة المعتبرة هي أعم من الطهارة الظاهرية والواقعية في الثوب والبدن، لكن في الوضوء والغسل إذا قلنا بأن يعتبر في ماء الوضوء ماء الغسل الطهارة الواقعية يستلزم بطلان كثير من الصلوات. لماذا؟ لم يكن عندنا علم بالطهارة الواقعية. يعني هذا الماء الذي الآن تشتريه من السوق ماء نقي أو بكيمياء ماء صحة، هل عندك يقين بالطهارة؟ فكثير من المياه التي تريد أن تغتسل بها أو تتوضأ منها لم يكن عندك فيها طهارة واقعية، نتيجة بطلان الصلاة. هذا هو تاج الفاسد. والحاصل أنه في الأحكام الظاهرية أعم من الأصول والأمارات التي هي في طريق تنقيح موضوع تكليف آخر، الحكم الظاهري والمأتي به بالحكم الظاهري يجزي عن الواقع. أما الكلام في الأحكام الظاهرية الجارية لإثبات الحكم، يعني الأمارة، الرواية تقول بوجوب مثلا القصر، الرواية تقول بوجوب القصر، فاتضح بعد ذلك اجتهادا او تقريدا ان الامر غير هذا، فهل يجزي او لا؟ مثال ثاني، بحسب الأدلة اتضح أن الجمعة تجزي عن الظهر بحسب الأدلة، وبعد التحقيق اجتهادا أو تقليدا اتضح أنه لا يجزي. فهل هذا المأتي به بالأمر الظاهري يجزي عن الواقع أو لا يجزي؟ واضح؟ رأي أكثر الأصوليين على عدم الإجزاء، حتى على مبنى السببية. ما معنى السببية؟ الأدلة هي السبب لجعل الحكم، واضح؟ لا مبنى الطريقية، مبنى السببية. طريقية ما معنى؟ الرواية طريق لكشف الواقع. سببية
الرواية السبب لجعل الحكم.
ففي مورد الأحكام الظاهرية التي تجري لإثبات أصل الحكم، ما هو الرأي؟ عدم الإجزاء، سواء لاحظوا على الطريقية أو حتى على السببية.
قلنا بعدم الإجزاء في السبب، بعدم الإجزاء في السببية فالسببية أولى.
نعم نعم، حتى على كيف على السببية؟ توضيحه ببيان أن صلاة الجمعة، نعم، صارت ذا مصلحة بمجرد قيام الأمارة على وجوبها. صلاة الجمعة في حد ذاتها لا مصلحة فيها، المصلحة في الظهر لا في الجمعة فرضا. فإذا قامت الأمارة على وجوب الجمعة، هاي الأمارة تحقق أي شيء؟ هاي الأمارة تحقق مصلحة في مؤدى الأمارة، هذا اسمه سببية. يقول حتى على مبنى السببية وأن الأمارة تجعل مؤداها ذا مصلحة، يقول حتى على هذا المبنى بعد كشف الخلاف المأتي به بالأمر الظاهري لا يجزي عن الواقع، لا يجزي عن الواقع، بل لا بد من إعادة صلاة الظهر. ما أدري واضح هنا أو غير واضح الكلام، وين الأمارات؟ نعم، كشف الأصول أو الأمارات لها جانب كشف، وهذه الأمارات تجري لإثبات أصل التكليف من باب الكشف والطريقية، بخلاف القسم الأول. الأصول والأمارات تجعل الشرطة، تجعل نعم الجزء. فإذا انكشف الخلاف خليه ينكشف. في موضوع الجهل كان عندنا الجزء، هذا كلام. أما الآن وين؟ الأمارات تجعل نعم لجعل وللكشف عن الواقع. الأمار تقول هذا الواقع، فإذا انكشف الخلاف أن هذا ليس الواقع، فهل لابد من الإعادة أو يجزي؟ معلوم؟ يقول المشهور على عدم الإجزاء حتى لو قلنا على السببية. ما معنى السببية؟ القيام الإمارة على وجوب الجمعة، وإن لم يكن في بقع جمعة واجب، نفس قيام الإمارة نعم تجعل مصلحة للمؤدى. يعني نحن عملنا بعمل فيه مصلحة. يقول حتى على هذا الفرض إذا انكشف الخلاف لا بد من الإعادة والقضاء، إلا إذا قام دليل خاص على خلافه من إجماع ونحوه. أنه في يوم الجمعة ليس لنا صلاتين بل لنا صلاة واحدة. هذه المسألة بنفسها هي مسألة تبدل رأي المجتهد. أعطيكم مثال، مثال حي. السيد الخوئي رحمه الله كان يرى كفاية الأغسال المستحبة عن الوضوء. وضوء أكرر، كفاية الأغسال المستحبة كغسل الجمعة، غسل الزيارة، وهل مجر غسل ليالي الإحياء، غسل دخول المسجد حرام، أغسال مستحب. فإذا اغتسلت لا حاجة إلى الوضوء للصلاة. هذا كان رأيه، وأفرض أنا كنت مقلده، فكنت أذهب إلى كربلاء وأغتسل للزيارة ثم أصلي الظهر والعصر سنين أكثر من هذا. كنت في مكة المكرمة، اغتسلت لدخول الحرم، لدخول مكة، لدخول المسجد الحرام، ثم بدون وضوء، ثم بعد ذلك تبدل رأي الخوئي، وبالفعل تبدل، حيث لا يرى إجزاء بعض الأغسال المستحبة عن الوضوء كأغسال الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام. لماذا تبدل رأيه؟ لأنه كان قبلا يرى وثاقة من في كامل الزيارة، ثم رجع، وبعض من كان يروي رواية كفاية الاغتسال كان في خمس فرجع. أنا كمقلد صليت يعني عملت بالحكم الظاهري، والآن انكشف تبدل رأي أخوي، فهل المأتي به بمقتضى التقليد نعم هل يجزي عن الواقع بعد كشف الخلاف وتبدل الرأي أو لا؟ واضح شيخنا؟ استدلوا للإجزاء بوجوه، نعم يجزي المأتي به بالأمر الظاهري تقليدا يجزي عن الواقع إذا تبدل الرأي. عندنا وقت؟ نعم خمس دقائق. الدليل الأول الإجماع، أولا الإشكال الشيخ الأستاذ يقول على فرض، إشكال الأستاذ يقول على فرض الإجماع، القائل بالإيزاء دليلهم الأول ما هو؟ الإجماع. أولا الأستاذ الإشكال يقول على فرض وجود الإجماع كما لا يبعد، نعم لا يبعد وجود الإجماع، لكن هذا الإجماع ليس بحجة. لماذا؟ لاحتمال استنادهم إلى الوجوه الآتية التالية، فالإجماع مدركي. الدليل الثاني إن عدم الإجزاء يستلزم العسر والحرج، يعني قلنا إن المجتهد إذا تبدل رأيه فعليكم أيها المقلدون هذا عسر هذا حرج. أول الإشكال الشيخ الأستاذ يقول قاعدة الحرج شخصية وليست نوعية. شخصية ما معنى؟ يعني الحرج ليس على النوع البشر بل على شخص. شخص أنت إذا استلزم هذا الأمر استلزم بالنسبة إليك حرج مرفوع، أما إذا كان حرج بالنسبة إلى الغير لا يرتفع الحكم عنك. فاستدلالكم بقاعدة الأسر والحرج لا مجال له، لأن القاعدة شخصية وليست نعم نوعية. والحمد لله رب